بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بالنسبة إلى ما أفتى به الماتن رضوان الله تعالى عليه صاحب العروة من أنه من استخرج المعدن فقبل أن يخمسه لو عمل فيه عملا أدى إلى زيادة قيمة ذلك المعدن، فمن يريد يخمس هل يخمس المادة الخام أو يخمس بحسب القيمة التي ارتفعت، فيطلع خمس ارتفاع القيمة أيضا. فهو أفتى بأنه ما لا يجب عليه تخميس ارتفاع القيمة، بل يجب عليه أن يخمس بحسب المادة الخام. وهذا الرأي أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه قال بأنه يرتبط ببحث كيفية تعلق الخمس بالمال سواء في المعدن أو في غير المعدن من الأموال التي يتعلق بها الخمس، كيف يتعلق الخمس بالمال. وذكر أستاذنا الشهيد ثلاث فرضيات: فرضية تعلق الخمس بالذمة، وفرضية تعلق الخمس بالمالية، وفرضية تعلق الخمس بالعين الخارجية. ونحن وبحثنا هذا البحث على طبق ما جاء في تقرير أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ونحن استغربنا أن أستاذنا الشهيد لم يذكر نظرية تعلق الخمس بالمال على نحو الكلي في المعين، كما أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه جعل تعلق الخمس بالمالية بمالية العين في عرض تعلقه بالعين وفي عرض تعلقه بالذمة، فهذا هم يورث الاستغراب. بالأخرة، هل يتعلق الخمس بالعين أو بالذمة؟ هذا بالمالية شلون يصير فد شيء متوسط بين العين وبين الذمة؟ هذا شنو تعلق الخمس بالمالية؟ شنو معناها؟ أليس لابد وأن يكون تعلق العين بالمالية إما تابعا لتعلق الخمس بالعين، قسما من أقسام تعلق الخمس بالعين، أو قسما من أقسام تعلق الخمس بالذمة؟ ما معنى هذا الأمر المتوسط؟ هذا هم استغربناه. أدى هذه الاستغرابات وهذه التشكيكات أدى بنا أن نراجع الآخرين، بعض الآخرين في هذه المسألة لنجد تقسيماتهم بأي نحو. راجعت ما جاء في كتاب المرحوم السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة، وجدت أن تقسيماته وفرضياته أكثر وأوسع مما ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وهو يجعل تعلق الخمس بالمالية قسما من أقسام تعلق الخمس بالعين الخارجية، لا يجعل الشركة في المالية في قبال وفي عرض الشركة في العين الخارجية، بل يقول بأن الشركة في المالية نحو من أنحاء الشركة في العين الخارجية، كما أنه يذكر الكلي في المعين. أستاذنا الشهيد ما كان ذاكر فرضية الكلي في المعين، فنحن اليوم نذكر الأقسام التي ذكرها أو الفرضيات التي ذكرها السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه، وعلى أي فرضية يتم رأي الماتن بالعروة، وعلى أي فرضية لا يتم، أو على أقل تقدير بعض الفرضيات اليوم نبحثها، إذا الوقت انتهى نخلي البعض الآخر اليوم القادم. فنقول السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه كيفية الخمس، تعلق الخمس له تقسيمان أو على أساسين يمكن تقسيمه، تارة على أساس أنه يتعلق بالذمة أو بالعين، وتارة على أساس أنه حق أو ملك. هذا هم هاي النقطة هم أن الحق ما كان ذاكر سيد الشهيد، هذا هم استغربنا، لأنه يبدو أكو نظرية بأن الخمس ليس ملكا لأرباب الخمس وإنما حق لأرباب الخمس لا ملك، هذا هم أستاذنا الشهيد ما كان مشير إليه. على كل حال تقسيم السيد الهاشمي أكثر استيعابا، فيقول بأنه تارة نقسم بلحاظ الملكية أو الذمة، عفوا العين أو الذمة، أن متعلق الخمس هل متعلق الخمس هل والعين الخارجية أو الذمة، وتارة نقسم الخمس بلحاظ نفس الخمس وأرباب الخمس، هل أن هؤلاء يملكون أو يستحقون حقا، هل أن الخمس حق لهم أو ملك لهم. لاحظوا تارة التقسيم يكون بلحاظ المتعلق، متعلق الخمس ما هو، فيقال متعلق الخمس إما العين أو الذمة، وتارة أن ملكية أرباب الخمس استحقاق أرباب الخمس لهذا الخمس بأي نحو، استحقاقهم على نحو الملكية أو على نحو الحق، لأن أكو فرق بين الملك والحق. الملك بل ينتقل بالإرث، الحق لا ينتقل بالإرث. الملك بل غير قابل للإسقاط، مجرد إسقاط. الحق قابل للإسقاط. كثير من الفوارق بين الملك والحق. فهل أن استحقاق أرباب الخمس لهذا الخمس بأي نحو؟ بنحو الملكية، هم يملكون هذا الخمس، أو أن الخمس حق لهم، حق قابل للإسقاط مثلا. فإذن في ضوء هذين التقسيمين، التقسيم بلحاظ المتعلق والتقسيم بلحاظ كيفية استحقاق أرباب الخمس، في ضوء هذين التقسيمين يقول ثلاث فرضيات نبحثها، وكل فرضيتين قابلة لأقسام داخلية تحتها. يقول بأنه الفرضية الأولى أن فرضية أن يتعلق الخمس بذمة المكلف لا بالعين الخارجية، لا يملك شيئا من العين الخارجية، ملكيتها بتمامها للمكلف الذي استخرج المعدن، لكن ذمة هذا المكلف الذي استخرج المعدن مشهور تنشغل بمبلغ بمقدار قيمة خمس هذا العين لأرباب الخمس، فهذا تعلق الخمس بذمة المكلف. هذا تحته نحوان، تارة على نحو الملك في الذمة وتارة على نحو الحق في الذمة. في الذمة على كلا التقديرين، هذه من الفرضية الأولى. الفرضية الأولى أنه بل يستحق أرباب الخمس يستحقون شيئا ما في ذمة المكلف لا في العين الخارجية بل في ذمة المكلف، لكنه تارة يقال بأن ما في ذمة المكلف بل ملك لأرباب الخمس، وتارة نقول بأن ما في ذمة المكلف حق لأرباب الخمس. إذن هذه الفرضية الأولى تحتها هذان النحوان. الفرضية الثانية أن يقال بأنه يتعلق الخمس بالعين الخارجية على نحو الملك، يتعلق الخمس بالعين الخارجية على نحو الملك. هذا تحته ثلاث أنحاء. تارة بنحو الإشاعة في الشركة، تارة بنحو الشركة في المالية، تارة بنحو الشركة في الكلي في المعين، شركة الكلي في المعين. إذا كان أصحاب الملك يملكون جزءا خمسا من العين، هم يتعلق بالعين وهم هو ملك لهم على نحو الملك، هذه الفرضية الثانية. هذه الفرضية تارة تكون ملكيتهم لخمس من هذه العين الخارجية بنحو الإشاعة في الشركة، الإشاعة في الشركة مثل الوراث لإرث أبيهم، بنحو الشركة بالإشاعة، بحيث في كل جزء من أجزاء هذا المال يوجد بل سهم لهذا وسهم لذاك، أربعة أخماس سهم طرف وخمس سهم طرف آخر في بحثنا على نحو الإشاعة، وتارة بنحو الشركة في المالية. لاحظوا، صارت الشركة في المالية قسما ونحوا من أنحاء التعلق الخمس بالعين الخارجية، بينما أستاذنا الشهيد إيش كان مفترض؟ كان مفترض أن الشركة في المالية في عرض التعلق الخمس بالعين الخارجية. سيد الهاشمي يجعل الشركة في المالية قسما من أقسام تعلق الخمس بالعين الخارجية، يعني هذا يخفف استغرابنا بأنه أستاذنا الشهيد أصلا ما منطي أي توضيح للشركة في المالية. شنو معنى التعلق الخمس بالمالية؟ المالية شيء آخر، لا هو عين، لا هي عين ولا هي ذمة. شنو إذن؟ شنو فتشي بالفضاء؟ شنو؟ بينما سيد الهاشمي يجعل الشركة في المالية قسما من أقسام الشركة في العين، يقول شركة في العين يتعلق ملكه بالعين ولكن على نحو مالية هذه العين لا بل على شرك على نحو الشرك الكلي في المعين ولا على نحو الإشاعة. هذا الشركة في المالية تختلف عن الشركة بالإشاعة وتختلف عن الشركة بالكلي في المعين. نوع ثالث في قبال لا في قبال أصل تعلق ملكهم بالعين الخارجية، لا هذا هم أيضا يتعلق بالعين الخارجية، ولكن في مقابل كون الإشاعة كون الملكية بالإشاعة كون الشركة بالإشاعة وفي مقابل كون الشركة بنحو الكلي في المعين، في مقابل هذين هذا نحو ثالث متوسط بين هذين النحوين بأن يكون على نحو الشركة في مالية هذه العين لا على نحو الكلي في المعين ولا على نحو الإشاعة. هذا رأي السيد الهاشمي في هذه المسألة. السيد يبدو أنه تفصيل هذه المسائل سيأتي في بحث بل خمس أرباح المكاسب، وهناك كود نشوف لعل أستاذنا الشهيد هم عند هذه التفاصيل. على كل حال يبدو أن أصل هذا البحث بالتفصيل مبحوث هناك. على كل حال هسه هذا هنا. إذن فالفرضية الثانية صار تحتها ثلاث فرضيات. الفرضية الثانية التي هي عبارة عن تعلق الخمس بالعين الخارجية على نحو الملك، هذا فيه ثلاث أقسام. القسم الأول أو ثلاث أنحاء: النحو الأول أن هذه الملكية على ملكية أرباب الخمس في العين الخارجية، يكون على نحو الإشاعة في الشركة، الإشاعة في الشركة، والنحو الثاني أن يكون بنحو الشركة في المالية، والنحو الثالث أن يكون بنحو الكلي في المعين. ومضى توضيحنا للفرق بين شركة الكلي في المعين وبين الإشاعة. الفرضية الثالثة أن يتعلق الخمس بالعين الخارجية أيضا ولكن على نحو الحق لا على نحو الملك، أن يتعلق الخمس بالعين الخارجية على نحو الحق، لأن الحق ليس دائما في الذمة، الحق قد يتعلق بالعين الخارجية. فهنا هذه الفرضية الثالثة هي أن يتعلق الخمس بالعين الخارجية ولكن الخمس حق من الحقوق وليس من ملكا بل حق لهم، ويأتي فيه الآثار الفقهية للفرق بين الحق والملك. فالحق قابل للإسقاط، الحق لا ينتقل إلى الورثة وغير ذلك. خب هذه الفرضية الثالثة تحتها نحوان أو قسمان، لأنه هذا الحق تارة يتعلق بالعين بما هي ملك لصاحب العين لصاحبها على نحو حق الرهان. الحق عندما يتعلق بالعين الخارجية تارة يتعلق بالعين الخارجية بوصفها بل بوصفها حق بوصفها ملك لصاحبها، وتارة بوصفها بما هي لا بوصفها ملك لصاحبها. يمثل لكل منهما بمثال، يقول تارة على نحو حق الرهان وتارة على نحو حق الجناية. حق الرهان أن واحد مثلا يستدين مبلغا، زيد يستدين مبلغا من عامر ويضع عند عامر رهينة، ذهب قلادة شيء يضعها بل رهينة عند الدائن، فالدائن له حق في هذه القلادة حق الرهينة، يعني في هذه المدة ما إلى حق صاحب القلادة أن يجي يأخذ قلادة، هذه القلادة تبقى محفوظة مو يتصرف بها، ما له حق يتصرف بها، على خلاف ما شاع أخيرا طبعا في بعض الأوساط، في بعض الأوساط أن يتصرف في الرهن، وهذا شرعا ما يكون في شيء. على كل حال هو ما له حق يتصرف في هذه القلادة، يضمها رهينة، وحقه في هذه الرهينة بما هي ملك لصاحبها، هاي القلادة بما هي ملك لصاحبها يبقى حق عند الدائن، هذا الحق بهذا النحو، هذه القلادة بما هي ملك لصاحبها، لا بما هي بل بما هي حق لصاحبها تبقى عند المدين، هذا شكل. الشكل الآخر على نحو حق الجناية، هسه هذا ما موضح، حق الجناية يقصد مثل الدية مثلا، أو حق القصاص مثلا، حق الدية مثلا عندما واحد جنى على الآخر، فذاك المجني عليه يستحق دية من هذا الجاني، يستحق دية من هذا الجاني، هذا الجاني بعد من أين ما جاب هذا الدية، يتعلق بمال من أمواله، لا بما هو ماله بل بما هو هذا المال، بما هو هذه العين الخارجية بما هي يتعلق بها حق المجني عليه. هذا توضيحه في محله، هذا هنا ما موضح أكثر من هذا المقدار. إجمالا يقول بأنه تارة بما هو حق للمالك لمالكه، وتارة بما هو والأول مثاله حق الرهان، والثاني مثاله حق الجناية، هذا لنحوان تحت الفرضية الثالثة. خب بعد اكتمال هذه الفرضيات الثلاث والفروع المتفرعة على كل فرضية من هذه الفرضيات الثلاث، نأتي إلى محل البحث ونقول بأنه رأي الماتن رضوان الله تعالى عليه، حيث قال بأنه عندما يقوم من أخرج المعدن يقوم بعمل في هذا المعدن يؤدي إلى زيادة قيمة هذا المعدن، فلا يتعلق وجوب الخمس بهذه القيمة الإضافية، فقط يخمس المادة الخام بقدر المادة الخام، هذا رأي الماتن. ينسب إلى صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه أنه استدل على رأي الماتن، لرأي الماتن استدل، يقول ما هو الدليل الذي يستطيع الماتن أن يتمسك به؟ يقول الدليل الذي هو بصالح الماتن هو أن يقال بأن من أخرج المعدن هو مالك للمادة لا الأوصاف والهيئات، عفوا هو مالك للمادة، والصاحب الخمس أرباب الخمس يملكون خمس المادة، أرباب الخمس لا يملكون الهيئة، الهيئة من الذي يملكها؟ الهيئة الذي أوجدها يملكها، من أخرج الخمس هو أوجد هذه الهيئة، يملك هذه الهيئة. فالهيئة، قيمة الهيئة ملك لمن أوجد هذه الهيئة، وليس بل لا يشاركه أرباب الخمس. على أي أساس يشاركه أرباب الخمس؟ أرباب الخمس هم لم يشاركه في إيجاد هذه الهيئة، هو وحده أوجد هذه الهيئة، تصرف في هذا العين بالتصرف سبب زيادة القيمة. فإذا بما أن أرباب الخمس لم يساعدوا في هذا العمل، لم يشاركوا في هذا العمل، هذا العمل إنما قام به هذا الذي أخرج المعدن، إذن فالهيئة هو يملكها ولا يساهم فيها شخص، أرباب الخمس لا يساهمون في هذه الهيئة. إذن فالخمس فقط يتعلق بالمادة الخام كما قاله الماتين. هذا الدليل الذي ذكره صاحب الجواهر على ما نقل عنه لصالح رأي الماتين. طبعا هذا الدليل لا يمكن المساعدة عليه، غير صحيح، وذلك لأنه حقق في بحث المعاملات أن الهيئات والصفات ليست لها ملكية خاصة في قبال ملكية المادة، وإنما الهيئات والصفات حيثيات تعليلية لزيادة أو نقيصة قيمة العين. الهيئات والصفات تزود أو تنقص قيمة العين، لا أنها هي ملك خاص مستقل عن ملكية العين. وعليه ففيما نحن فيه هذه الهيئة صحيح أنها أوجدها هذا الرجل لا أرباب الخمس، الأرباب الخمس لم يوجدوها، ولكن هذا الرجل عندما أوجد هذه الهيئة أو هذه الصفة إنما أوجدها على نحو الحيثية التعليلية، يعني أنه سبب ارتفاع قيمة العين، العين زادت قيمتها، مو أن هذا ملكية مستقلة عن العين. لا يقال بأن قيمة العين كذا وقيمة صفة العين كذا، بل يقال هذا العين بعد اتصافها بهذه الصفة زادت قيمتها، العين زادت قيمتها، مو أنه هذا قيمة مستقلة، ملك مستقل، ليس هكذا. وعليه فهذه العين التي كانت مشتركة بين هذا الرجل بقدر أربعة أخماس وبين أرباب الخمس بقدر الخمس، هذه العين زادت قيمتها، فالقيمة التي زادت بقدر أربعة أخماس يصير لهذا الشريك وبقدر الخمس يصير لذاك الشريك. فإذا هذا الدليل الذي ذكره صاحب الجواهر غير صحيح، غير تام. نعم لا بد وأن نعرف بأنه بناء على هذه الفرضيات، على أي فرضية تتم نظرية الماتن وعلى أي فرضية لا تتم نظرية الماتن؟ فنقول بأنه على الفرضية الأولى والفرضية الثالثة يتم رأي الماتن. الفرضية الأولى التي ذكرها أستاذنا الشيخ، وهي تعلق بالذمة، تعلق الخمس بالذمة، على نظرية تعلق الخمس بالذمة التي جعلها السيد الهاشمي الفرضية أولى من الفرضيات الثلاثة، وجعل تحتها نحوان، نحو على نحو الذمة والآخر على نحو الحق، الخمس إما إذا تعلق بالذمة تارة يكون ملكا في الذمة وتارة يكون حقا في الذمة. على كلا تقديريه، على كلا نحويه، هذه الفرضية الأولى التي تقول بأن الخمس يتعلق بالذمة، سواء كان يتعلق بالذمة على نحو الملك أو كان يتعلق بالذمة على نحو الحق، هذه الفرضية تؤدي إلى صحة رأي الماتين، وذلك لأنه إذا كان الخمس في ذمة هذا الرجل لا في الملك الخارجية، فالملك الخارجية العين الخارجية بتمامها ملك له، في ذمته إما حق أو ملك لأرباب الخمس. وإذن فإذا زادت قيمة هذه العين الخارجية ما في ذمته لا يزول، على أي أساس يزول ما في ذمته؟ ما في ذمته هو الذي انعقد في ذمته في بادئ الأمر، أول ما انعقد شيء في ذمته، الشيء الذي انعقد في ذمته يبقى على ما هو عليه. العين الخارجية تغيرت قيمتها، ذاك الذي في ذمته ليش يتغير؟ العين الخارجية بتمامها ملك له، بناء على هذا الرأي، بناء على هذه النظرية، العين الخارجية بتمامها ملك له. فإذا كلما ترتفع قيمة العين الخارجية ما رح يزود ما في ذمته، ما في ذمته يبقى على ما هو عليه. وهذا ما ذكره أستاذنا الشهيد بدون أن يشير إلى النحوين أنه ملك أو حق. فهنا السيد الهاشمي يقول بأن هذه الفرضية سواء بنحو الملكية أو بنحو الحق يوجب صحة رأي الماتين، كما أن الفرضية الثالثة يعني فرضية ما إذا كان الخمس يتعلق بالعين الخارجية على نحو الحق، بالعين الخارجية لكن على نحو الحق لا على نحو لا على نحو الملك، يتعلق بالعين الخارجية. الفرضية الأولى كان يتعلق بالذمة، الفرضية الثالثة يتعلق بالعين الخارجية على نحو الحق. ما دام هو على نحو الحق وإن كان يتعلق بالعين الخارجية، ولكن ما دام هو على نحو الحق بعد ملكية العين تبقى لمالكها، تعلق الحق بعد لا يزيد ولا ينقص، الحق يبقى على ما هو عليه. أما العين الخارجية ملكيتها لصاحبها، مثل ما قلنا من هذا حق الرهان مثلا أو حق الجناية، هذا الرهان، هاي القلادة اللي قلنا وضعها شنو؟ وضعها بالي رهينة. فإذا افترضنا أن هذا المدين، هذا الدائن تصرف، وإن كان قبل لا يجوز له التصرف، ولكن تصرف في هذا المال بنحو كان ذهبا صاغ سواء قلادة مثلا أو بشكل زادت قيمتها، فزادت قيمتها، هاي القيمة لصاحب العين، مو حق ما رح يزداد، حق يبقى كما هو عليه. إذا زادت قيمة العين فحق الدائن في حق الرهان فما يزداد، وإنما هذا الحق يبقى على ما كان عليه، هذه القيمة الإضافية يكون ملكا لصاحب العين. ففيما نحن فيه أيضا هكذا. إذن فعلى الفرضية الأولى بقسميها وعلى الفرضية الثالثة بقسميها يتم رأي الماتين، وأما على الفرضية المتوسط، على فرضية تعلق الخمس بالعين الخارجية على نحو الملك، فهذا كان فيه ثلاث أنحاء، هذا يبقى شرحه إن شاء الله للدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.